الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المؤمنون، إن من سنة الله عز وجل الكونية ابتلاء الناس بالخير والشر. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ألا وإن من مظاهر الابتلاء بالخير والشر ما يكون من الإعطاء والمنع ومن القبض والبسط، وإن الله على كل شيء قدير، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. وجاء في الصحيحين من حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وجاء في السنن من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. ألا وإن من مظاهر الإعطاء والمنع الذي يأذن الله به كونا لحكمة وابتلاء وامتحان ما يكون من العقم والإنجاب لدى البشرية. فمن رزقه الله ولدانا ذكورا خلص أو إناثا خلص أو مختلطين فذلك ابتلاء من الله، ومن جعله الله عقيما فذلك ابتلاء من الله. فليس إعطاء الله العبد الأولاد دليلا على محبته، ولا جعله عقيما دليلا على بغضه إياه. لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. إذن بارك الله فيكم، الإعطاء والمنع والعقم والإنجاب ليس السر فيهما ذاتهما، وإنما السر في المواقف التي يتخذها العبد إزاء هذا الابتلاء. فإن كان عقيما صبر واحتسب، وذلك خير له. وإن كان له أولاد شكر الله وقام بواجب الأولاد من النصح والنصيحة والتربية الصحيحة حتى تبرأ ذمته عند الله، ويكون قد أدى الواجب وقد شكر الله على هذه النعمة. عباد الله، الأولاد فتنة، الأبناء بلاء من الله يبلوكم به، يمتحنكم به. ليس الشأن كما قال الكفار: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. فاستدلوا بالأرزاق المادية وبوجود الأولاد لديهم على أن الله يحبهم ويفضلهم على من سواهم. كلا والله، الأمر ابتلاء، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وروى أبو داود في سننه من حديث بريدة قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأقبل الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يقومان ويعثران، فنزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المنبر وأخذهما ثم صعد فقال: صدق الله، صدق الله، رأيت هذين فلم أصبر عنهما. ثم أخذ في خطبته: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، عليك أن تقوم بواجب الشكر يا من رزقك الله أولادا. ومن لازم الشكر أن تقوم بحق الله في عيالك من التربية البدنية بإعداد الزاد والطعام والشراب على قدر ما عندك من السعة. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعليك أيضا أن تقوم بواجب التربية الإيمانية وحملهم على مكارم الأخلاق وذودهم وإبعادهم عما لا يليق بهم كآدميين وكمسلمين وكعباد صالحين لله. نعم، فالأبناء إما أن يكونوا قرة عين في الدنيا وجنة للوالد في الآخرة. ولذلك قال عباد الرحمن: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وروى مسلم من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين، يعني في الجنة. والأبناء والصغار والناشئة هم غصتك في الدنيا ونارك في الآخرة إن لم تقم بواجب النصح والنصيحة. ولذا روى مسلم في صحيحه من حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من استرعاه الله رعية ثم لم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. ما من رجل يسترعيه الله رعية فيموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، ويكونون في الدنيا غصة لك. منهم من يضرب أباه لأنه لم ينعم في صغره بحسن التربية، ومنهم من يشتم والديه، ومنهم من يخرجهما من المنزل طردا. نعم، والله المستعان. معاشر المؤمنين، لو أطل إنسان برأسه من نافذة الهدي النبوي إلى معاملة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للصغار والولدان والصبيان والناشئة لرأى عجبا عجابا. فقد كان عليه الصلاة والسلام يولي الأبناء عناية واهتماما من حيث التأسيس والتأديب والتقييم والحمل على مكارم الأخلاق. فمن هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان يربي الصبي على العقيدة الصحيحة وعلى التوكل على الله، اعتماد عليه والثقة به سبحانه، وهو صبي صغير ومع ذلك يعي ما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، ويعتني رسول الله به من صغره. جاء في السنن من حديث ابن عباس قال: كنت رديف النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هديه تربية الناشئة والصغار والولدان على صدق الحديث واللهجة وعلى مجانبة الكذب ولو كان الصغير مازحا ولو كان المتكلم مازحا. روى أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن عامر قال: دعتني أمي يوما فقالت: ها تعال أعطيك، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جالس عندنا، فقال عليه الصلاة والسلام: ماذا أردت أن تعطيه؟ قالت: تمرا. قال: أما إنك لو لم تعطيه شيئا لكتبت عليك كذبة. يربيهم على الصدق وعلى حسن الكلام وعلى مجانبة الكذب ولو في حال المزاح. وكان من هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم تربية الناشئة والصغار والأبناء والصبيان على البعد عن الكسب الحرام وعن الكسب المشبوه والبعد عن تعاطي الحرام من الشراب والطعام. ولو أن أحدهم باشره دون البلوغ ما كان آثما، ولكنه يمرنه ويدربه على الورع وعلى خشية الله وعلى الخوف من الله في المكاسب والطعام والشراب، لأنه أيما جسم نبت من حرام ومن سحت فالنار أولى به. أخرج الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فرفعها إلى فيه ليأكلها، فقال عليه الصلاة والسلام: كخ كخ، ارمي بها. وهذه كلمة زجر فيه لطف للصبيان. نعم، كخ كخ، ارمي بها، أما علمت أننا لا نأكل الصدقة؟ كان يربي الناشئة والصبيان والولدان في الطعام الحلال على التأدب بآدابه، فليس الشأن أن تكتسب الحلال ثم لا تتأدب بآداب التناول، لا، تكتسب الحلال وتبتعد عن الحرام وتتأدب بآداب الأكل للطعام الحلال. روى الشيخان في صحيحيهما من حديث عمر بن أبي سلمة قال: كنت غلاما في حجر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كان ربيبا لرسول الله، لأن رسول الله زوج أمه أم سلمة، فقال: كانت يدي تطش في الصحفة، فقال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. نعم، قال: فلم تزل تلك طعمتي بعد. تربى وتأدب ونشأ على القيم والآداب في الطعام والشراب. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعامل الصبيان والولدان والغلمان معاملة فيها اعتراف بشخصهم وبذواتهم. نعم، حتى إن الصبي يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام وهو يشعر بالاحترام له والإكرام له والاعتبار له والاعتراف بشخصه وذاته، حتى صدر منهم ما يصدر من الكبار: ألا ترى إلى معاذ ومعوذ ابني عفراء ماذا صنع بأبي جهل؟ اختلف فيه ضربات بالسيف حتى قتلاه، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام كل واحد منهم يخبر رسول الله أنه قتله، فعل يصدر من كبار القوم ومن الشجعان أهل البسالة والبطولة، وهذا من صبيان صغار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعاملهم معاملة فيها إكرام واحترام فيشعرهم بأنهم يصلحون للتعامل. ولكن ما منهم إلا له مقام معلوم، كان يعترف بهم ويعتبرهم في السلام. جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك أنه كان إذا مر على صبيان سلم عليهم وقال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله، يسلم على الصبيان وهم يردون السلام ويشعرون بهذا الاعتبار من رسول الأمة ومن سيد الناس يوم القيامة، فربما قاموا بمهام كبيرة وهم دون ذلك، دون تلك المهام في السن بمراحل، ولكنه التعامل النبوي مع هؤلاء الغلمان والولدان، وكان يعتبرهم ويحترمهم في مسألة الكلام. جاء في الصحيحين من حديث أنس قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يلقاه فيقول: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ كان لهذا الصبي طائر لكنه مات، فحزن عليه هذا الغلام أبو عمير، فكان عليه الصلاة والسلام إذا لقيه يقول: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ فيخبره هذا الغلام بما كان من أمر الطائر حتى وافته المنية. نعم، وكان عليه الصلاة والسلام يعتبر الصغار والغلمان في مسألة الحقوق، لا يهمشهم لا يحتقرهم. جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه وأرضاه قال: أتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشراب فشرب، وعن يمينه غلام، الغلام هو ابن عباس، وعن يساره الأشياخ، الأشياخ منهم أبو بكر وعمر، فقال عليه الصلاة والسلام: يا غلام أتأذن أن أعطي الأشياخ؟ لأنه له الأولوية في التوزيع ونيل حق الشراب ابتداء لأنه عن ذات اليمين. فقال: ما كنت بنصيبي منك أحدا يا رسول الله. فتله رسول الله عليه الصلاة والسلام في يده، أعطاه هذا الصبي. نعم أيها المسلمون، هكذا كان عليه الصلاة والسلام يربي الأجيال ويربي الكبار والصغار والرجال والنساء، كل بما يليق بحاله وبما يليق بسمته ومقداره. ولذلك معاشر المؤمنين، الأبناء مسؤولية في أعناقنا جميعا، ولهم علينا واجب النصح والتربية والتقييم والتأديب، وهم يقبلون التعديل ولا زالوا صغارا، أما إذا شبوا وصاروا كبارا فيصعب على أحدنا تعديل هذا الصبي. كيف وقد صار رجلا بالغا، كيف لك أن تعدله الآن؟ عليك أن تقوم بواجب التربية الصحيحة. جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وولده ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ترى من يسألك عن رعيتك؟ أمير القوم أو الرئيس أو الوزير؟ يسألك الله، وليس بينك وبينه ترجمان، فأعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا. وإن قدر الله على بعض الأبناء انحرافا وزيغا، لكن أباه قد أدى ما عليه من النصح والنصيحة، فلا غضاضة عليه ولا لوم عليه، لأن نوحا قد أدى واجب النصح والنصيحة في ولده ورباه تربية حسنة، ولكن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. المهم أن تبرأ ذمتك بأداء النصيحة لأبنائك وبحملهم على مكارم الأخلاق وتجنيبهم مساوئها، والله بعد ذلك يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال عليه الصلاة والسلام: يوصيكم الله في أولادكم، يوصيكم الله في أولادكم. هذه وصية من الله رب العالمين، وصية لاقت إهمالا من كثير من الناس في شأن الأبناء والناشئة والولدان، وهم جيل المستقبل كما تعلمون. فلذلك ينبغي أن نعتني شيئا بالتربية وبمنعهم من المعاصي والذنوب والآثام، حتى ينشأوا على تجنبها يوم أن يأتي القلم يكتب عليهم ما كان من خير وشر. معاشر المؤمنين، التربية الصحيحة لها جذور في باطن الأرض ولها فروع فوق الأرض، كالشجرة تماما. تأمل في الشجرة تقوم قياما حسنا، لأن لها جذوعا في باطن التربة ولها فروعا أعلى فوق الأرض، وبالتالي فإنها إذا لاقت عناية فائقة من حيث الجذور بالسقاية والماء والعناية بمسألة المياه، وكذلك تلقى عناية في الفروع والعناية بها والتتريب لها وما يفعله الزراع وأهل الثمار، فإنها تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها طيبة مباركة. وهكذا الناشئة والولدان فلهم أصول في التربية قبل ظهورهم على الدنيا، ولهم أصول في التربية بعد ظهورهم على الدنيا. فمن أسس التربية الصالحة قبل خروجهم إلى الدنيا حسن اختيار الزوجة، أن يختار العبد الزوجة التي تتحلى بالصفات والقيم في أعراف الناس، وكذلك تتحلى بالصفات المحمودة في الشرع الذي أنزله الله علينا، فلها قيم وأخلاق في أعراف الناس، ولها آداب وأخلاق في الشريعة المحمدية، فهذه نعمة الزوجة، هذه نعمة الزوجة إن ظفرت بها. نعم، فلا تحرم نفسك الخير، فإن الناس لهم في هذا مذاهب ومشارب، منهم من يعتني بمسألة الجمال، ومنهم من يعتني بمسألة الحسب والنسب، ومنهم من يعتني بمسألة كيف وكيف، وعليك أن تظفر بذات الدين. قال عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع، لجمالها ومالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. أخرجاه من حديث أبي هريرة. وإذا جمع الله لك بين هذا كله من الجمال والحسب والنسب وصلاح الدين فأنعم به وأكرم، ولو جمع الله لك إلى ذلك صلاح الأسرة التي اخترت منها البنت والتي اخترت منها الزوجة، فوالله إنه نور على نور. نعم، ولذلك قال الله عز وجل عن قول اليهود لمريم: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. قال الخطابي في معالم السنن يرحمه الله: إن هؤلاء القوم استدلوا بفساد الأصل على فساد الفرع، يعني ليس آباؤك بفاسدين فكيف تفعلين هذه الفعلة؟ ولكن قد بين الله عز وجل براءة مريم، وأنها ما جاءت بأمر فاحش ولا منكر، وإنما ذلك أمر الله. لكن انظر إلى ما قاله هؤلاء: يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فإذا نشأت البنت نشأة صالحة في أسرة صالحة، فإن هذا له أثر إيجابي على الذرية وعلى الأبناء، أن الله يصلحهم ويكون هذا مسهما في صلاحهم وفي خيريتهم. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. من أسس التربية الصالحة للناشئة والذرية قبل مجيئهم إلى الدنيا أن العبد يستن بالسنة النبوية في زواجه ونكاحه وآداب الزواج والنكاح، التي منها الدعاء بالبركة في هذه الزوجة التي دخلت عليك في دارك، أن الله يريك خيرها ويجنبك شرها. نعم، جاء في سنن أبي داود من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا تزوج أحدكم امرأة فليأخذ بناصيتها وليدعو بالبركة. نعم، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. وهذا ينعكس أثره على الذرية. هكذا عند العشرة آداب لها أثر إيجابي في التربية الصالحة، يعينك الله بها، يجنبك الله الشيطان وأذى الشيطان على غلمانك وولدانك وأبنائك والناشئة، فينشؤون نشأة صالحة ويكونون قرار عين لك. جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أما لو أن أحدكم يقول حين يأتي أهله: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر بينهما ولد، أو قال قضي بينهما ولد في تلك الليلة، لم يضره شيطان أبدا. في هذا من الله رحمة لمن كان يحرص على الدعاء في مثل هذه المواطن، حتى إذا ما جاء الولد وظهر على الدنيا يبادر الأب إلى تعويذه بالله من الشيطان الرجيم. رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. يحنكه بعد ذلك ويدعو له بالبركة. جاء في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يؤتى بالصبيان فيدعو لهم بالبركة ويحنكهم، يأخذ تمرا ويلوكه في فيه ثم يوسع به حنك الصبي ويدعو له بالبركة، يدعو له بالصلاح والتربية الحسنة. نعم، وأن يكون ملازما لمكارم الأخلاق والقيم والشيم التي يرضاها الله عز وجل. وهذا والله راحة لك في الدنيا وثواب وصدقة جارية لك من بعد موتك. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: منها ولد صالح يدعو له، نعم، رصيد مفتوح، رصيد مفتوح إلى صحيفة الحسنات من جراء التربية الصالحة. بعد هذا يلازم الأب إذا كان يريد النشأة الصالحة لأبنائه، يلازم التعويذ في الليل والنهار لأبنائه، حماية لهم من العين، حماية لهم من السحر، حماية لهم من مس الشيطان، حماية لهم من شياطين الإنس والجن. فحينئذ يسهم في التربية الصالحة من خلال الدعاء ومن خلال التضرع إلى الله أن يعينه في هذا الأمر الذي هو عسير في ذاته وسهل على من سهله الله عليه، يسير على من يسره الله عليه. في البخاري عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعوذ الحسن والحسين ويقول: إن أباكما إبراهيم كان يعوذ إسماعيل وإسحاق، أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. يدعو الله أن يحفظهم من العين،
يدعو الله أن يحفظهم من أذى الشيطان. نعم، بعد هذا أيها المسلم احرص على تفقد الصبي والولد في لباسه، فالنظافة مطلب شرعي، والعناية بغسيل الملابس والاعتناء بالأظافر نعم مطلب شرعي، لأن هذا يعكس خلقا صالحا على الولد، لأن نظافة الظاهر تنعكس بالخير على نظافة الباطن. نعم، وثيابك فطهر، إن الله جميل يحب الجمال، كما قال عليه الصلاة والسلام في مسلم من حديث ابن مسعود، إن الله جميل يحب الجمال، ليس الكبر أن يرى الرجل في الثوب الجميل والصبي يرى في الثوب الجميل والقميص الحسن. نعم، الكبر بطر الحق وغمط الناس، وإن الله جميل يحب الجمال، ولكن عليك بتفقد اللباس، فلباس الكفار لا يجوز لنا، لا يجوز لنا. أرأيت أن الكفار مع كفرهم ودناءتهم وخستهم عندهم قناعة بمظهرهم ولباسهم، يلبسون البنطال وعندهم قناعة في ذلك، فإذا ما رأوا المسلمين تأسوا بهم، لا سيما في مجامع الصلاة ومجامع الجمع ومجامع الأعياد والمجامع التي يحضرها المسلم ليحيي الشعائر، في المشاعر يرى بلباس الكافرين، والله المستعان. وهكذا صار الناشئة من الغلمان والولدان لا يعتنى بهم في مسألة اللباس، لأنهم ينطلقون إلى المراكز الكبيرة لللباس فيختارون ما شاءوا مما يهواه الصبي، وأنت أبوه، ونحن في بلد مسلم أكرمنا الله بالإسلام، ولنا زي هو زي أهل الإسلام. ربما ذهب الرجل يباشر أعماله في الوظيفة ويرجع إلى بيته يخلع ذلك اللباس فيرتدي لباسه الذي يحبه الله، ويشهد جمع المسلمين وجماعاتهم، ويأخذ أبناءه معه على هذه الهيئة، فإن هذا يشعره أنه مسلم، وأنه لا بد أن يسير بسير أهل الإسلام. أرأيت لو أن يهوديا أو نصرانيا جاء إلينا وعليه عمامة وقميص وجبة، هل يفرح المسلمون بذلك أم لا؟ لأنهم رأوا هذا قد صار يقترب من المسلمين في هيئة اللباس فيرجون فيه خيرا، وكذلك هم يفرحون بنا معشر المسلمين إذا ما رأوا النشأ والجيل الجديد ينشأ هذه النشأة بلباس الكفار، الله المستعان. قال عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم، احذر على نفسك وعلى أولادك يا عبد الله. نعم، كذلك يعلمه الصلاة والصيام من صغره حتى يكبر ويصير قادرا على مزاولة هذه الأعمال في كبره. مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم بالمضاجع. أخرجه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: علم ولدك الصلاة، علم ولدك الصيام قبل البلوغ حتى يقوى عليه إذا ما صار يافعا بالغا. نعم، اعدل بين أولادك، فإن هذا من أعظم أسس وأصول التربية الصالحة للنشء والأجيال، لأنك إذا فضلت هذا على هذا أورثت بينهم العداوة والبغضاء والأحقاد، وصاروا متناحرين في بيت واحد وأنت قد ساهمت في هذا. جاء في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير قال: أعطاني أبي منيحة عطية، يعني غلاما وهبه غلاما، فقالت أمي وهي عمرة بنت رواحة وهي أمه، قالت: لا أرضى حتى تشهد على هذا رسول الله، لأن له إخوة من ضرائر من نساء أخر. فقالت هذه المرأة الصالحة المرأة التقية، قالت: لا أرضى حتى تشهد على هذا رسول الله. فذهب إلى رسول الله فقال: يا رسول الله، أشهدك أني منحت ابني هذا غلاما منيحة عطية. قال: ألك ولد غيره؟ قال: نعم. قال: أكل ولدك أعطيته كمثل ما أعطيت هذا؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، لا تشهدني فإني لا أشهد على جور، لا أشهد على زور. يعطي أبناءه بالسوية، يعطي أبناءه العطايا والهبات والمنح، لا يجعلهم متباغضين متناحرين، وما حصل بينهم من جراح أو قتل أو أذى فإن أباهم يحمل وزر ذلك، لأنه لم يتق الله في أولاده. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وعليك بملاحظة الولد، من يجالس، من يصحب، لأن الجليس يعرف بالجليس والصاحب ساحب، إما إلى الخير وإما إلى الشر. ففي الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبا، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.